بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب: المطلب الأول، الصورة الثانية من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها، وهي أن يخرب الوقف إلى حد تصبح منفعته ضئيلة لا يعتد بها عرفان، بحيث يقال أن هذا الوقف لا منفعة فيه، كما لو انهدمت الدار الموقوفة على طلبة العلوم مثلا وأصبحت عرصة، أي أرضا خالية، فإن هذه الأرض وإن كان يمكن إجارتها لأن تكون مخزنا، ولكن منفعة هذه الإجارة منفعة ضئيلة لا يعتد بها عرفا، فيصدق على الأرض أنه لا منفعة لها، وبالتالي فإذا أردنا بيع هذه الدار المنهدمة فلا بد من ملاحظة الثمن، فإن كان الثمن يوجب منفعة أكثر من منفعة العرصة، يعني أكثر من منفعة الأرض الخالية، سواء كانت بمستوى منفعة دار موجودة أو لم يكن، إذا كان الثمن يدر منفعة أكثر من منفعة العرصة الخالية من الدار، سواء وصلت المنفعة إلى منفعة الدار التي كانت سابقا أم لم يصل، حينئذ يجوز البيع. وأما إذا افترضنا أنه حتى مع بيعها فإن الثمن لا يدر منفعة أكثر من منفعة العرصة الخالية، فحينئذ لا يجوز تغيير الوقف عما هو عليه ما دام الشرط وهو الصلاح لم يتحقق. الشيخ قدس سره في مثل هذا الفرض ذكر الخلاف في أنه يجوز البيع في مثل هذا الفرض أم لا يجوز، يعني لو فرضنا أنها لو بيعت، الكلام في هذا الفرض أنها لو بيعت فإن الثمن يدر منفعة أكثر من منفعة العرصة، ولو أبقيت فإن العرصة لها منفعة ضئيلة كأن تجعل مخزنا مثلا لبعض الأشياء، فهل يجوز بيعها في هذا الفرض أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أنه قد يقال بعدم جواز البيع، وذلك لأن المقتضي لحرمة البيع موجود والمانع عن هذه الحرمة مفقود، أما المقتضي لحرمة البيع فهو الإطلاقات، الوقوف على ما يقفها أهلها، لا تشتري أرض الواقف لا تشتري غلة الواء، فهذه المطلقات التي سبق ذكرها، هذه المطلقات تقتضي حرمة البايع. والمانع المسوغ لجواز البيع مفقود. ما هو المانع؟ هو الإجماع. قام الإجماع على جواز بيع الوقف إذا شنو؟ إذا خرب. هذا الإجماع لا يشمل محل كلامنا. لما؟ لأن موضع ومورد الإجماع هو أن تخرب بحيث لا منفعة لها أصلاً، هذا مورد الإجماع. بما أن مورد الإجماع أن تخرب بحيث لا منفعة لها أصلاً، وهذا المورد لا ينطبق على محل الكلام، لأن محل الكلام يمكن أن ينتفع بها منفعة ضئيلة، فلأجل ذلك نقول المقتضي لحرمة البيع وهو الإطلاقات موجود، والمانع عن هذه الحرمة وهو قيام الإجماع على الجواز مفقود، لأن مورد هذا الإجماع أن لا يبقى لها منفعة، والمفروض أن لها منفعة ولو منفعة ضئيلة. فبالتالي يقال بأنه لا يجوز البيع. هذا دليل من يقول بحرمة البيع. ثم إن الشيخ تأمل في ذلك، قال المقتضي لحرمة البيع وهو الإطلاقات، نسلم المقتضي لحرمة البيع موجود وهو الإطلاقات، ولكن المانع لا نسلم أنه مفقود. من قال بأن المانع وهو الإجماع على الجواز، من قال بأن المانع مفقود؟ بل المانع منطبق على المقام. لما؟ لأن المجمعين قالوا إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به جاز بيعه، هكذا قالوا، بحيث لا ينتفع به، والمدار في عدم الانتفاع والانتفاع على النظر العرفي لا على النظر العقلي. المدار في أن الوقف ينتفع به أو لا ينتفع به على النظر العرفي لا على النظر العقلي. فهذه الأرض الخربة أو هذه الدار الخربة وإن كان ينتفع بها عقلا، لأنه يمكن جعلها مخزنا، لكنه لا ينتفع بها عرفا. فبما أن الميزان في الانتفاع وعدمه هو نظر العرف، والعرف يقول الحمام الذي كان يؤجر كل سنة بمئة دينار وخرب وصار يؤجر في السنة بخمسة دراهم مما لا ينتفع به، صحيح ينتفع به عقلا ولكن لا ينتفع به عرفا، فلا محال يندرج تحت مورد الإجماع. ولذلك نرى العلامة قال في مسوغات البيع أن تخرب الأرض وتصبح عرصة مواتا، قال هذا من مسوغات البيع وهو من جملة المجمعين، مع أن الأرض حتى لو خربت وأصبحت عرصة مواتا تبقى لها شنو؟ منفعة، يعني يمكن إيجارها لبعض الأغراض الجزئية، مع أنه يمكن إيجارها لبعض الأغراض الجزئية مع ذلك اعتبرها العلامة مواتا، يعني اعتبرها مما لا ينتفع به. وهذا كاشف عن أن نظر المجمعين إلى عدم الانتفاع العرفي لا إلى عدم الانتفاع العقلي. إذن فحينئذ يدخل محل الكلام تحت شنو؟ تحت مورد الإجماع. فنقول المقتضي لحرمة البيع وإن كان موجودان وهو الإطلاقات، إلا أن المانع من الحرمة أيضا موجود، وهو قيام الإجماع على الجواز في فرض الخراب بحد لا ينتفع به عرفان، وهذا منطبق على محل الكلام. ثم الشيخ قدس سره دفع هذا التأمل، هذه المناقشة التي ناقش بها دفعها أيضا، قال: ولكن يمكن أن يقال بأن الإجماع الذي بنى عليه فقهاء الطائفة وقالوا أجمعنا على جواز بيع الأرض إذا خربت بحيث لا ينتفع بها، هذا الإجماع إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا، بما أنه ليس إجماعا تعبديا وإنما هو إجماع مدركي، فلا بد أن نرجع إلى مدركه، بعد لا أهمية لنفس الإجماع، لا بد أن نرجع إلى مدركه لنرى هل أن مدركه يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام. مدرك المجمعين على الجواز هو نكتة عقلية، وهي سبق الكلام فيه، سبق بيانها، وهي أن حرمة بيع الوقف منوطة بغرض، وهو ماذا؟ الغرض من حرمة بيع الوقف حفظ المنفعة للموقوف عليهم، هذا هو الغرض. بما أن حرمة بيع الوقف منوطة بغرض وهو حفظ المنفعة للموقوف عليهم، فإذا انتفى الغرض انتفت الحرمة عقلين، لأن بقاءها بلا غرض لغو. الحرمة منوطة بغرض وهو حفظ المنفعة، فإذا انتفى الغرض لأن الوقف قد خراب، فبقاء الحرمة يعني بقاء الحكم بلا غرض، وبقاؤه بلا غرض لغو. هذا هو مدرك الإجماع. نرى هل هذا المدرك يشمل محل كلامنا أم لا. يقول الشيخ: لا، مو معلوم يشمل محل كلامنا. لما؟ لأنه على أي حال منفعة موجودة، فلا يكون بقاء الحرمة بقاء للحكم بلا غرض، ما دامت هناك منفعة ولو ضئيلة. هذه الأرض كانت حمام، الآن صارت حظيرة لحيوانات. هذه الأرض كانت دارا موقوفة على طلبة العلوم، الآن صارت مخزنا لأمتعة طلبة العلوم مثلا. على أي حالين، ما دامت هناك منفعة ولو ضئيلة لا يكون بقاء الحرمة بقاء بلا غرضين حتى يكون لغوان. إذن فبالنتيجة ما دام مدرك المجمعين هذه النكتة العقلية، وهذه النكتة العقلية لا نحرز شمولها لمحل الكلام، إذن نبقى على الإطلاقات، الإطلاقات المقتضية لحرمة شنو؟ بيع الوقف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو جواز البيع وعدم جوازه في هذه الصورة. المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره هو تقسيم هذه الصورة. كان المفروض أن يقسمها أولا لكنه قسمها ثانيا. قال: هذه الصورة التي نبحث عن جواز البيع فيها وعدم الجواز تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: أن يخرب الوقف بحيث تبقى له منفعة ضئيلة. والصورة الثانية نفس هذه الصورة تنقسم إلى قسمين. القسم الثاني: أن يخرب الوقف بحيث تعد منفعته الباقية ملحقة شنو؟ بالعدم. فإذن عندنا قسمان: أن يخرب الواقع بحيث تبقى له منفعة ضئيلة، والقسم الثاني أن يخرب الوقف بحيث تعد منفعته الباقية ملحقة بالعدم، سواء كان سبب تضاؤل المنفعة الخراب أو شيء آخر. افترض قامت حرب مثلا، قامت حرب في هذه البلاد، وبعد الحمام لا ينتفعوا به لأن الناس هجروا هذه البلاد. لا يفرق في تضاؤل المنفعة بين أن يكون السبب في تضاؤل المنفعة الخراب أو شنو أو غير ذلك. المهم أنه تضاءلت المنفعة حيث تعد هذه المنفعة الباقية ملحقة بالعدم. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ. سيدنا الخوئي قدس سره اعترض على هذا التقسيم، قال هذا خروج عن محل البحث، لأن محل البحث في صدر العبارة الشيخ قال أن محل البحث في الجواز وعدمه أن يخرب الوقف بحيث لا يعد له منفعة عرفان. هو يقول الشكل الشيخ أن يخرب بحيث قال لا منفعة له عرفان. شلون نفس هالصورة تقسمها إلى قسمين: ما له منفعة وما تعد منفعته شنو ملحقة بالعدم. هذا التقسيم لا معنى له، لأن محل البحث هو في هذا القسم، أي القسم الثاني، وهو ما كانت منفعته ملحقة بالعدم، يعني لا منفعة له عرفا. محل البحث في هذا القسم كما هو ظاهر عبارة الشيخ في صدر البحث، فلا معنى لتقسيمه إلى قسمين: قسم له منفعة وقسم تلحق منفعته بالعدم، بل ليس له إلا قسم واحد، وهو ما كانت منفعته ملحقة بالعدم عرفان. نعم شيخ. لماذا؟ لأنه الشيخ يعني؟ وهذا السيد الخوي بعد.
حنان قرأت خلال الفكرة.
خلال.
الشيخ قال بأنه في صدر كتب الصورة قال بأنه منفع معتد بها.
ما قال معتد بها.
لا، إذا صار ملك منفع معتد بها.
بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه. بحيث يصدق عرفا، سيد الخوي قارئ العبارة مو قارئها. بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، يعني منفعته ملحقة بالعدم.
بحيث يصدق
عرفا أنه لا منفعة فيه، هذه العبارة شيخنا قلنا.
منفعة فيه بالنسبة للمنفعة الموجودة.
آه شيخ لفيت.
لفيت.
امشي على الظاهر. أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، يعني بالنظر العرفي
السكن
لا منفعة فيه، يعني السكن
لا
منفعة فيه أصلا، نكر في سياق النف لا منفعة فيه، عرفي يقول هذا لا منفعة فيه.
هو سيدنا أوقف للمنفعة المعتد
به ويسكن. بالي معلوم.
إذا الآن ما صار
للسكن، بالي معلوم،
صار ليس فيه منفعة معتدل فيه.
صحيح. بحيث يصدق عرفا، لا يمكن الجمع بين العبارتين، عبارة أنه يقول بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، يعني لا منفعة فيه أصلا، وبين قوله بعد ذلك في التقسيم نعم لو كان قليلا في الغاية، يعني المنفعة، بحيث يلحق بالمعدوم، يعني يلحق بالمعدوم شنو؟ عرفان. هذا لا يكون قسما من ذاك، بل هو عينه وليس قسما من فوق. بعد أن قسم الشيخ هذه الصورة إلى قسمين، ذكر أنه إذا كانت المنفعة ملحقة بالعدم عرفان لضآلتها وقلتها بحيث تلحق بالعدم عرفان، فهل يجوز البيع أم لا يجوز؟ نقل كلام صاحب الجواهر.
سيدنا أنس بالنسبة لهذا المكان الذي أوقف لأجل السكن خرب، أحيانا يخرب في المكان مخزن، وأحيانا يخرب في المكان حق الزبائن أجلكم الله. ديك ممكن نقول بأنه بالحق عرف بالمعلوم، أما بالنسبة للمخزن ده فيه منفعة.
احنا ما احنا ليس نقاشنا في الامثله شيخنا،
لا
احنا شيخنا
تقريب الفكره بالمثال،
شيخنا تقريب الفكره، ما نحتاج تقريب الفكره، احنا عارفين فكره الشيخ. احنا محتاجين، احنا نريد نجمع بين عبارتين. احنا ليس كلامنا في توضيح فكرته، هو لو من اول قايل، لو من اول ما دخل قال الصوره الثانيه ان تسقط المنفعه عن المنفعه المعتد بها، بس اتصل على العبارة، الجمع بين عبارتي أمر ممكن. ما سقط عن الانتفاع المعتد به يتصور له شنو؟ قسم، قسم أن تتضاء منفعته إلى حد العدم، وقسم لا، هذا كلش تمام. لكن عندما يقول في صدر العبارة بحيث يصدق عليه أنه لا منفعة له، ثم يقول نعم، يعني يريد يستدرك من هذا الكلام ما كانت منفعته ملحقة بالعدم. شو معنى ملحقة بالعدم؟ يعني يصدق عرفا أنه شنو؟ لا منفعة له. هذا استدراك من نفس الصورة، يعني استدراك الشيء من نفسه، هذا لا معنى له. فكلام الشيخ فكرته صحيحة، الكلام في الجمع بين عبارتين، أن صدر العبارة لا يتلائم مع هذا الاستدراك. نعم لو ما كانت هذه العبارة موجودة فلي كلام الشيخ تصور، ما نقصت منفعته يحتمل فيه قسمان، ما تضاءلت منفعته يحتمل فيه قسمان. الكلام أنه ما لا منفعة له عرفان لا يتصور فيه شنو؟ قسمان. ما لا منفعة له عرفان هو قسم واحد، هذا الكلام. لفظية خوف بعد لفظ الشيخ شيخ الألف خوف. نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره أن صاحب الجواهر قال عفوا قبل أن ينقل كلام صاحب الجواهر هو الشيخ نفسه، الشيخ نفسه قال في المنفعة الملحقة بالعدم، في المنفعة الملحقة بالعدم يمكن أن يقال بجواز البيع لوجهين. الوجه الأول هو الانصراف، أي أن ما دل على حرمة بيع الوقف منصرف عن هذه الصورة، وهي صورة ما كانت منفعته ملحقة بالعدم. أدلة الحرمة منصرفة عن هذه الصورة، لأن سياق أدلة الحرمة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع هو أن حرمة البيع لأجل حفظ المنفعة، فإذا كانت منفعته ملحقة بالعدم فالأدلة منصرفة عن ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره وأصر عليه بعدين هم في مناقشة صاحب الجواهر رجع لنفس الكلام، أن هناك شرطا ارتكازيا في عقد الوقف، لأن الوقف من العقود، هناك شرط ارتكازي في عقد الوقف، ومقتضى تخلف هذا الشرط الارتكازي أن يتحول الوقف من كونه عقدا لازما إلى عقد جائز. مثل ماذا؟ مثل عقد البيع. عقد البيع منوط بشرط ارتكازي، وهو كون المبيع سالما من العيب، فإذا ظهر العيب في المبيع صار العقد جائزا، يعني للمشتري الخيار. إذن شرط السلامة، سلامة المبيع من العيب، شرط ارتكازي ضمن عقد البيع فلزوم العقد معلق على هذا الشرط، فإذا تخلف الشرط انتفى اللزوم، ثبت للمشتري الخيار. نفس الكلام في ماذا؟ في عقد الوقف. عقد الوقف يتضمن شرطا ارتكازيا، وهو الانتفاع بريع الوقف مع بقاء عينه. لماذا؟ لأن الوقف ما هو تعريفه؟ الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. نفس هذا التعريف، تعريف الوقف، يقتضي وجود شرط ارتكازي، وهو أن الوقف منوط بتسبيل المنفعة مع بقاء العين. فإذا انتفى هذا الشرط الارتكازي، بعد ما يمكن تسبيل المنفعة لأنها ملحقة بالعدم، تحول الوقف من كونه لازما إلى كونه جائزا، فجاز شنو؟ نقضه بالبيع. ما دام عقدا جائزا يجوز هدمه بماذا؟ بواسطة البيع. ثم انتقل إلى كلام صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر ترقى، احنا نقول يجوز البيع والعقد تحول من كونه لازما إلى كونه جائز. صاحب الجواهر يقول بطل أصلا، بطل الوقف، مو تحول إلى جائز، بل بطل الوقف بمجرد أن خرب، بحيث كانت منفعته ملحقة بالعدم، بطل الوقف أصلا من أساسه، لا أنه تحول من كونه عقدا لازما إلى كونه عقدا جائزا، بل بطل. لماذا؟ صاحب الجواهر قدس سره يقول بأن تسبيل المنفعة ليس شرطا بل مقوم، وفرق بين المقوم وبين الشرط. هذا مقوم لحقيقة الوقف وليس شرطا، يعني حقيقة الوقف هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا لم يمكن يعني تعذر تسبيل المنفعة، بطل الوقف لانتفاء حقيقته بانتفاء شنو؟ مقومه. ثم يتنزل صاحب الجواهر يقول وعلى فرض أنه شرط، كما يقولون بالشرطية، لما نقول مقوم نقول شرط، على فرض أنه شرط، فهو شرط في الصحة، مو شرط في اللزوم، شرط في الصحة حدوثا واستمرارا، حدوثا وبقاء. يشترط في صحة الوقف تسبيل المنفعة، فإذا تعذر تسبيل المنفعة فليس الوقف صحيحا، سواء كان التعذر من حين الوقف أو كان التعذر بعدين، لأن هذا الشرط شرط في الصحة حدوثا وبقاء. بعدين نصل إلى مناقشة صاحب الجواب.
من المبيع
يعني
كيف تكون؟
يعني جزء بل خارج عن المبيع، ولكن هو يريد الجزئية من حيث البدلية، من حيث البدلية. البدلية مو هذا الوقف بعناه، فلما بعناه صار الثمن بدلا له، والمفروض أن الربح جزء من الثمن، فبما أن الربح جزء من الثمن صار جزءا من المبيع بمقتضى البدلية، وإلا هو جزء من الثمن وليس جزءا من المبيع. الربح جزء من الثمن، لكن لما كان الثمن بدلا عن المبيع قال الشيخ بأنه جزء من المبيع. نعم،
يعني
تجوزا. نعم. الصورة الثانية أن يخرب الوقف. شيخنا قرأ العبارة. أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث، هذه البحيث هي اللي خلت الإشكال على الشيخ، بحيث يصدق عرفان أنه يعني الوقف لا منفعة فيه. عرفان يقول ما إلى منفعة، كدار تهدمت فأصبحت عرصة تؤجر للانتفاع بها بأجرة، هذه الأجرة شنو؟ لا تبلغ شيئا معتدا به. كان يبلغ شنو؟ كان 50 دينار مثل ما يجي الشيخ مثل، صار شنو؟ 5 دراهم. 5 دراهم يقول العرف ليست شيئا، عقلا ليست شيئا معتدا به، لكن عرفا ليست شيئا. يا إله إلا الله، قلنا السيد الخوي يفهم مراد الشيخ، إشكاله على الجمع بين عبارتين. لا إله إلا الله. فإن كان ثمنه على تقدير البيع، يعني لو بعناه شريح يجيب الثمن، فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به يعني بهذا الثمن إلا ما كانت منفعته كمنفعة العرصة، يعني لو خلينا عرصة نفس الشيء، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز البيع. وإن كان يعطى بثمنه ما تكون منفعته، يعني منفعة الثمن أكثر من منفعة العرصة، بل قد تصل إلى منفعة الدار عندما كانت موجودة غير خربة. لا حيث يا بل هذه تفسير لها الحيثية الثانية تقييدية، تفسير للحيثية الأولى. ففي جواز البيع وجهان، الوجه الأول من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضى للمنع، هذا شنو معناه؟ احنا فسرنا من الخارج، يعني المقتضى موجود والمانع مفقود، المقتضى هو الإطلاقات والمانع هو قولوا إياي الإجماع، والإجماع لا يشمل محل الكلام لأن مورد الإجماع هو خروج عن النفع بالكلية، وهذا له منفعة ضئيلة. هذا معنى من عدم دليل على الجواز يشير إلى المانع، أن المانع وهو الإجماع لا ينطبق على محل الكلام، وهو ظاهر المشهور، يعني هذا القول وهو الحرمة هو ظاهر المشهور، حيث قيد الخراب المسوغ للبيع قالوا بكونه بحيث لا يجدي نفعا، كل نفع ماكو. وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، تبقى العرصة وقف ولم يجوز بيعها. لما؟ لأن لها منفعة ولو منفعة ضئيلة. اللهم هذا الإشكال، ما قلنا إحنا أشكل الشيخ على القائلين بعدم الجواز، هذا هو الإشكال. إلا أن يحمل النفع المنفي، ما قالوا بحيث لا نفع فيه، يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين، يعني قولوا على النفع العرفي لا على النفع العقلي. فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة ب100 دينار إذا صار عرصة تؤجر كل سنة مثل قرمابة جبشور، إذا صار عرصة تؤجر كل سنة ب5 دراهم أو 10 دراهم لغرض جزئي. ليش يؤجر الحمام؟ لغرض جزئي كمجمع الزبائل ونحوه، صدق على الحمام حينئذ شنو؟ أنه لا يجدي نفعا لكن عرفان لا عقلان، فيدخل تحت الإجماع. يريد يقول أن هذا داخل تحت الإجماع. وكذا القرية الموقوفة، قرية يعني المكان المزروع سموه قرية، فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها لا بسلب منافع أراضيها رأسا، لا، قد القرية تخرب لكن تصير شنو؟ حظيرة مثلا للحيوانات، لكن مع ذلك يقولون عرفا لا منفعة لها. من وين عرفت أن المشهور يقصدون بالنفع النفع العرفي وليس النفع عقلي. من وين عرفنا؟ يجيب كلام العلامة ويشهد لهذا أن مقصود المشهور هو النفع العرفي لا النفع العقلي، ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتان، عبر عنها بأنها شنو؟ موات، مع أنه يمكن الانتفاع بها. تعبيره بأنها موات شاهد على أن المراد بالنفع عندهم هو النفع العرفي، مواتا لا ينتفع بها بالكلية، مع أنها النهاية الضمير يعود على مين؟ على الدار، عفوا على العرصة، مع أنها يعني هذه العرصة كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية. فالظاهر استظهر من كلام العلامة دخول هذه الصورة اللي قاعدين نبحث عنها وهو ما لا منفعة له عرفين، دخولها في ماذا؟ في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا، وهذا شاهدنا ويشمله الإجماع. اللي قال المانع مفقود، لا صار المانع شنو؟ موجود. ويشمله الإجماع على جواز البيع عند الخراب المدعى في الانتصار والغنية. هذه هي المناقشة. الآن الشيخ يريد يدفع المناقشة يعود إلى القول بالحرمة، لكن الخروج بذلك، خروج بذلك يعني شنو؟ بضآلة المنفعة. الخروج بذلك يعني بضآلة المنفعة عن عموم أدلة الحرمة، وهي أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف، وهي الوقوف على ما يقفها أهلها. لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة الحرمة، أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين، والخروج عن عموم قوله لا يجوز شراء الوقف مشكل. شنو وجه الإشكال؟ عللنا احنا من الخارج، قلنا الإجماع ليس إجماعا تعبديا بل هو إجماع مدركي، فلا بد من الرجوع إلى مدركه. مدركه أن بقاء الحرمة مع انتفاء غرض الحرمة وهو حفظ المنفعة يكون شنو؟ لغوا. بما أن مدرك المجمعين هذا، هذا المدرك لا يشمل شنو؟ محل كلامنا، ما دامت هناك منفعة ولو ضئيلة للوقت فبقاء الحرمة لا يكون بقاء بلا غراض، فلا يكون بقاء الحرمة لغوان. إذن بما أن مدرك المجمعين لا يشمل محل كلامنا، بالتالي لابد أن نبقى على الإطلاقات الدالة على الحرمان. ويؤيد المانع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ الطوسي، حكمهم بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة. ليش؟ لأنه يجوز الانتفاع بها في وجوه أخر كالتسقيف وجعلها جسرا ونحو ذلك. بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ الطوسي والحلي وهو ابن إدريس لفظيا، لأن ابن إدريس قال لا يجوز بيع الوقف، الشيخ قال شنو؟ يجوز. ابن العلامة في المختلف قال شنو؟ مقصود الشيخ يجوز يعني شنو؟ يعني في صورة عدم إمكان انتفاع عرفان، هذا معناه أن النزاع بينهما لفظي. جعل النزاع لفظيا حيث نزل تجويز الشيخ الطوسي للبيع، نزل تجويزه للبيع على صورة عدم الانتفاع به منفعة أخرى، يعني لا يمكن الانتفاع به أصلا. ظاهر المختلف اللي جعل النزاع لفظي هو شنو؟ الاتفاق. الاتفاق خبر عن ظاهر. ظاهر المختلف هو الاتفاق على المنع إذا حصلت منفعة ولو قليلة، كما يظهر من التمثيل بجعل النخلة جسرين. نعم، انتهى المطلب. هذا المطلب كان في شنو؟ كان في الجواز وعدم الجواز. الآن جينا للمطلب الثاني وهو التقسيم، أن الشيخ قسم المقام إلى قسمين. نعم لو كان قليلا، هذا يشير إلى القسم الثاني، نعم لو كانت المنفعة قليلة في الغاية بحيث تلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز. هذا اللي هني السيد الخوي يستشكل شنو على الجمع بين هالعبارة وتلك العبارة. قال مآل العبارتين واحد، فلا معنى للتقسيم ولا معنى للاستدراك. صار معلوم؟ هو ليش يجوز هنا إذا ألحقت المنفعة بالمعدوم؟ ليش يجوز؟ لوجهين. الوجه الأول هو الانصراف، لانصراف قوله لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة. قلنا وجه الانصراف هو أن تلك الأدلة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع، أدلة الحرمة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع، ناظرة لفرض وجود المنفعة. فإذا صارت المنفعة لا يعتد بها فالأدلة شنو؟ منصرفة عنها. وكذا، هذا الدليل الثاني. الدليل الأول هو الانصراف، الدليل الثاني وكذا. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به. شوف لاحظوا، جعله شرطا، جعله شرطا ارتكازيا في اللزوم. تسبيل المنفعة شرط ارتكازي في اللزوم، فإذا تخلف الشرط تخلف اللزوم. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به، يعني إنما يكون العقد عقدا لازما ما دامت المنفعة المعتد بها شنو؟ موجودة. وإلا فمجرد حبس العين وإمساكها ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لحرم البيع حتى في الصورة الأولى، وهي ما لا منفعة له أصلا. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على وجود شرط ارتكازي في اللزوم وهو تسبيل المنفعة. فإذا تخلف الشرط تخلف اللزوم، فحينئذ يجوز البيع. ثم إن الحكم المذكور وهو جواز البيع جار فيما إذا صارت منفعة الوقف قليلة، لكن لا لأجل الخراب بل لعارض آخر. مثل شنو؟ كما قلنا لو حصلت الحرب فلا ينتفع بالدور السكنية. ثم إنك ذكر كلام صاحب الجواب، يأتي الكلام عنه إن شاء الله.
سيدنا حينما قال بالانصراف قوله إن الحديث الأدلة المانعة بعضها